كبيرا من الاحجار العلماء والرهبان المتعبدين في توامعهم لا يكونوا هذه اصلها العمود الجزاء التي تزحزحها ان المشوره عن المبتدا الى الخبر فيقولون ان على الناس بالباطل قال بعض العلماء ياخذون ما يشاء وقال بعض العلماء ياخذون من اسبابهم اموالا باسم الدين ثم ياكل منها قال بعض من ياخذون اموالا باسم الكنيسه والبيعه فنحو ذلك مما يخيرون باتباعهم ان اخذهم من الدين ومرادهم لغرض الدنيوي وقوله ويصدون عن سبيل الله لان من استشار الرهبان والاحبار من اتباعهم هل ياخذ دين الاسلام يمنعونهم من ذلك ويصدونه عن سبيل الله التي هي دين الاسلام ثم قال تعالى فالذين يكنزون الذهب والفضه العرب تقول كنزت الشيء اذا جمعته وجعلت بعده الى بعض وكثيرا ما يطلق على المال يجمع بعضه الى بعض المدفون في الارض والشوك في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض من مناقة مكتنزة اللحم لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها. هذا بعض العلماء هذه في أهل الكتاب آله معاوية واختلف معه أبو ذر رحمه الله كان أبو ذر في الشام فشكاه معاوية إلى عثمان فأشحقه عثمان إلى المدينة وكان أبو ذر رضي الله عنه عنده مذهب معروف مقارب لجميع أقوال الصحابة يضيع كاقتناء المال وكان رضي الله عنه يقول ان الانسان اذا ادخى شيئا زائدا عن حبته الضروريه فهو كنز يقوى به وجهه وظهره وجنبه وكان يذكر هذا للناس ومن اجل هذا امره عثمان رضي الله عنه ايام خلافته ان يخرج الى الغزوه وتوفي بها رضي الله عنه وارضاه ويقول ولم نحضر لانه جاء النبي في اول الاسلام وكان المسلمون في اول الاسلام فقراء ليس عندهم شيء وكان التشديد في امساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما فسمع من النبي شيئا ورجع الى اهله بالباديات ثم انزل الله فريضة الزكاة وكثر المال واتسع الامر وزال التشديد ولم يعلم رضي الله عنه بشيء من ذلك فطار على التشديد الاول لانه سمعه من رسول الله ولم يسمع ما قرا بعد ذلك هذا قاله بعض الصحابه فهو الظاهر انه الحق قوله والذين يكنزون الذهب والفضه فلا ينفقونها في سبيل الله رد الدنيا هنا على الفضه ولم يقل ولا ينفقونهما وللعلماء في توجيهه في الجواب العربية أقوال تتحقق أن من أساليب الجواب العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين بالواو أو الهاء وأو وهو في أواها اكتفاء ببعضهما لأن الآخر مفهوم منه هو كبير في القرآن وفي كلام العرب من أمثلته في القرآن يكون في هذا والحبة غدا ينشطونها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أطيع الله ورسوله ولا تولوا عنه ومن أنزلته بأو من يكتب خطيئة أو إثمهم هم يرمي به وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين بأو معها قالوا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما كمثال إفراده في المتعاطفين بالفاء قول امرئ القيس فتعد هذا المقراس لم يحضر اسمها فعده على أحدهما ولو في العكس بالواو كالآية كثيرة جدا في كلام العرب ومنه قول نابغات لبيان أيام تخبرني المؤمن أخبرها وقول نابغات لبيان وقد أراني ونعم الله يوم بها والدهر والعيش لم يهمن بإمراري ولم يقل ولم يهمنا ومن قول حسان رضي الله عنه إن شرق الشباب والشعر الأسود ما لم يعط كان جنونا وهو كبير في كلام العرب وقالوا يكنزون الذهب والفضة التحقيق إن شاء الله الذي هو الصلاة أن كنز الفضة والذهب الذي يقوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله من الزكاة أما ما أديت زكاته وأخرج حق الله الواجب فيه فالباقي بعد هذا لا يسمى كنزا وإن كان تحت الأرض فلا يقوى به صاحبه أهلا هو المذهب الحق إن شاء الله وأدلته واضحة وبراهينه قاطعة لا شك فيها لأن الله أوجد في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو معشيته أو ثماره وزرعه وكل ذلك أوجد فيه حقا معينا في أقدار معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنها هي الحق في مال الإنسان وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له ماله فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهره وطهر ماله فلم يبق فيه شيء عليه تبعا لأن الله لو كان يقضي به جنبه ووجهه ولحره نعم فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كله فلا وجه للزكاة فلا محل للمواريث لأن الفرائض والمواريث التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبها فالتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يقوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يؤدي زكاته أما ما أدى زكاته وأعطى حق لغيره فليس بجنس ولا يقابله، فإن شاء أكثر من التطوع وإن شاء أمسك لنفسه وقد الواجب أوجب الله أقله معينا بتحديد من رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة فتحررهم وتزكيهم بها فلا الزكاة، فعرفنا أن أقواها يطهرهم ويزكيهم. وفي حديث جمال بن ثعلبة لما أمره النبي بدعاء الإسلام وذكر له أرض الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا هو الحق إن شاء الله، أنما أدي الزكاة ليس بشمس ولو تحت الأرض، فما لم تؤد زكاته هو شمس يقوى به صاحبه، وإن كان ظاهرا على وجهه. قال ابن خريج: من باب من المالكية هاي بلهية من صورات براءة تبنون الزكاة العين، يعني بالعين المقبل الذهب والفضة. فنحن عادة في هذه الدروس بأن علم بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه، نتعرض إلى مسائله الكبار ونبين عيونها ومسائلها الأهم التي لها أهمية. هذه الآية الكريمة على التحقيق فيها كأنها تشير إلى الزكاة، وأن من لم يؤدها أنه يقوى بذلك الناس الذي لم يؤدي زكاته، كما سيأتي في حديث مسلم. فلم أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة والذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء في شافة المسلمين أنه بين قدر نصاب الجبة وقدر الواجب فيها، وبين أن نصاب الجبة 100 درهم شعري، وأنها 5 أوراق، والرقية 40 درهما، وأن قدر الواجب منها ربع العشر. هذا أمر لا شك فيه، أن 200 درهم فيها الزكاة يقرب منها ربع عشرها، وليس هي أقل من 200 درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي هذا علماء المالكية بالتحدي ينبغي أن يكون بيد أهل مكة الأول المتعارف بما ثبت عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المشيار مشيار أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، فخمسة الأوسق. فرأت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 100 درهم نصاب الجبة، فرأت بالوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة. وقد حرر علماء المالكية الأمرين وقالوا: إن الدرهم المكي الشرعي وزن 50 حبة من مطلق الشعير، هكذا الذي يقول زاد بعض من شبع حبة. والتحقيق عندهم هو هذا، فإذا كان عند الإنسان 100 درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها ويخرج ربع عشرها، ك كما هو معلوم، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء، وكل درهم 6 دراهم، وكل 10 دراهم 7 نفاقل، وأربعون درهما هي الرقية، معروف لا نزاع فيه. وأكثر العلماء على أن الفضة لا يبقى فيها، فإذا كانت عنده 100 درهم أخرجه الله شريها، وكل ما زاد بحسابه. وقال بعض العلماء إذا زاد عن 100 درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 40 درهما. ويشهد العلماء على أن الحجة لا يقصى فيها، لمن بلغت 100 درهم فكل ما زاده بحسابه. أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت في وحده من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في نصابه ولا في المقربين. وقال المروي عن الشافعي، وقاله ابن عبد البر، وبالغ ابن حزم في نقله ان النبي لم يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قبر المخازين. والتحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قبر نصاب الذهب وقبر المخازين. فأما النصاب الذهب 20 دينارا ليس فيما دونها صدقة، وأما في الذهب مهر ما في الحبة ربع العشر. يلم أولا أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد منا قدم على أن أصل الذهب فيه أصل الزكاة، هذا مما لا نزاع فيه. أن الزكاة تجب في الذهب، أي وجوب الزكاة في الذهب مما لا نزاع فيه بين العلماء، وقد دل عليه القرآن في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فصفحت له صفائح من النار فأحمي عليها فيطوى بها جنبه وظهره ووجهه ليوم كان مقداره 50,000 سنة كلما غابت وعيدت، فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاة، وأنه لم يؤدي زكاته يكوى به يوم القيامة ويصفح له صفائح من النار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فبيان تحديد النصاب وقدر المخرجين كأنه بيان بإجماع من كتاب الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الإجماع ويوضحه، فالعلم قدر نصاب الذهب قد أراد به إخراجه فيه. فلما رواه أبو داود في سننه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن جمرة السلولي والحارث الأعور الهمداني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه ان في 20 دينارا من الذهب نصف دينار. وهذا بعينه تحديد النصاب في 20 دينارا وتحديد لاجله جرب وبشر. هذا الحديث رواه ابو داود وكشف عنه والمعروف ان كثيرا من العلماء ناقشوا في هذا الحديث وضعفوه بالحارث الاعور قالوا وعاصم بن جمره السلولي وجعيب العباد فضعفوا هذا الحديث. فنحن نقول ان هذا الحديث عند المناقشه السابقه ليس بضعيف وان الحارث الاعور وان كان ضعيفا عند قوم وان وثقه ابن دينه وغيره فقد ضعفه وكان لنا. اما عاصم بن جمره فالتحقيق انه صدوق فكأنا عليه غير واحد ولا باس به فروايته معتد بها وهي معتقده باشياء عديده تقوم بها الروايه ضعيفه احرى التي هي غير ضعيفه لان روايته معتقده بروايه الحارث الاعور وهو يقبل بالمتابعه والشواهد ومعتقده باجماع المسلمين على مقتضى. وأما هذا الحديث أجمع على معنى مقتضاه عامة المسلمين ولم يقال فيهم أحد إلا شيء روى عن دار الظواهري وبعض أتباعه أن فقهاء الأنصار وقحبة وأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين لم يقال أحد منهم هي أن النصاب الذهب 20 دينارا وأن الواجب فيه ربع العشر كالجدة. وروي عن الحسن البصري أن نصابه أربعا وعن طاووس أنه وقعت بالجدة فما بلغ من الذهب قيمة 200 درهم كانت فيه الزكاة فما دون ذلك فلا. وهذا لا يكاد يلتفت اليه لشرط ما خالفه من اجل الله العلماء من الصحابه فمن بعدهم. فحديث عاصم بن جمره حجه وهو معتقد بحديث الحي بروايه الحارث بن الاعور باجماع المسلمين. وهذا انما هو بيان لامر بدات بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب ومعلوم أن البيان إرشاد ودلالة وهو يصح بكل شيء يجري جهالة والإجماع فهو بكل شيء يجري الجهالة والإجماع. فهذا هو التحقيق إن شاء الله أن مثال الذهب 20 مثالا وأن الواجب فيها ربع العشر وأنه لا يقتضي فما زاده بحسابه. فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الجدة فيبلغ من الجدة للذهب ليس بذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما العلماء اختلفت فيه فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الجدة ولا الجدة إلى الذهب في الزكاة. فتوقف في هذا الإمام أحمد بن حنبل في رواية الأهرم وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. فمن كانت عنده 10 مفاتيح ومئة درهم لا زكاة عليه على هذا. وفي هذا قال الإمام الشافعي وأشهر أصحابه في طائفة كبيرة من العلماء قال مالك بن أنس وأصحابه يضم الذهب إلى الجدة فيكون النساء منهما معه. فلنروي عن ابي حنيفه رحمه الله على الجميع فعلى هذا، فلو كان عنده 100 درهم و10 دنانير وجبت عليه الزكاه فاخرج من الدنانير ربع عشرها ومن الدراهم ربع عشرها وهكذا. فاعلموا ان من تراجع هذه المساله اشياء اختلف بها العلماء، ان القرى طرف منها من ذلك اذا كان الذهب والفضه حليا مصرا مباحا فتزين به النساء هل تجب به الزكاه او لا، اختلف به العلماء والفقهاء الانصار والصحابه فمن بعدهم. فذهب كثير من العلماء الى انه لا زكاه في الحلي المباح، منهم مالك الشافعي واحمد واصحابهما وخلق الله احسان من الصحابه فمن بعدهم. فذهب اخرون الى ان الحلي المباح تجب فيه الزكاه، وبه قال ابو حنيفه واصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. فاحتجكم من بحجج أن الذين قالوا لا تجيب فيه الزكاة فإنما حجوا بحديث جاء في ذلك فأظهر عن الصحابة واحتجوا بوضع اللغة. أما الحديث الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار هذا من طريق عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حلي. هذا الحديث قال الآخرون لا يجوز الاحتجاج به لأن عافية بن أيوب مجبور. وقال البيهقي رحمه الله فقال إن العمل بحديث عافية هذا في جنس العمل بأحاديث الشواذ، ونحن نقول إن هذه مغالاة منه رحمه الله لأن عافية بن أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب فغايتنا بالباب. أن البيهقي أنه مجهول وقد وثقه غير البيهقي فقد نقل من أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه قال أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال لا بأس به. قال ابن الجوزي في الجرح والتعديل لم لا أعلم فيه قادحا ولا جاحا فجعل انه من الكذابين ليس بصحيح واحتجوا باثار عن الصحابه كثيره لانه جاءت اثار عن الصحابه انهم لا يخرجون زكاه الحل ويرابط عن عائشه وابن عمر وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم واحتجوا بالقياس. ومعلوم ان القياس يستعمل مع النفس اذا كان بتعذيب النفس لا ليخالفه لانه يخرج لا مانع من اعتباد بعضها بعضا. وقد تقرر بالاسر ان النفس الذي يواجهه